بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويقول رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني واجبرني وعافني، ثم يسجد الثانية كالأولى، ثم ينهض مكبرا على صدور قدميه ويصلي الركعة الثانية كالأولى، ثم يجلس للتشهد الأول. وصفته التحيات لله.
نعم، وصفته
التحيات لله التحيات لله والصلوات الطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباده الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم يكبر ويصلي باقي صلاته بالفاتحة في كل ركعة، ثم يتشهد التشهد الأخير وهو المذكور، ويزيد على ما تقدم. اللهم صل على محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: ويقول رب اغفر لي وارحمني، يعني بعد أن يرفع من السجود يقول هذا الذكر: رب اغفر لي. والواجب قول رب اغفر لي مرة واحدة، ولكن إذا زاد وارحمني واهدني وارزقني واجبرني وعافني فهو أولى. طيب، رب اغفر لي، المغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه، مأخوذة من المغفر لأن فيه سترا ووقاية. وارحمني أي أفض علي من رحمتك. والجمع بين المغفرة والرحمة أن المغفرة فيها زوال المرهوب، والرحمة فيها حصول المطلوب. قال: واهدني أي دلني على الخير والهدى ووفقني إليه. فالهداية هنا تشمل نوعي الهداية: هداية الدلالة والإرشاد، وهداية التوفيق. لأن الهداية أيها الإخوة نوعان: هداية الدلالة وإرشاد، وهذه كل أحد يملكها، فكل من أرشد شخصا ودله على خير فقد هداه. ولهذا أثبتها الله عز وجل للرسول صلى الله عليه وسلم فقال: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. والنوع الثاني من الهداية هداية التوفيق، وهذه بيد الله عز وجل، لا يملكها أحد من البشر. ولهذا نفاها الله تعالى عن رسوله صلى الله عليه وسلم فقال: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم عاد عمه أبا طالب في مرضه يعرض عليه الإسلام، فقال له: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وكان عنده رجلان من قريش، فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب يثيران فيه الحمية والجاهلية؟ فأعاد النبي صلى الله عليه وسلم عليه فقال: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب والعياذ بالله. لما مات قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. وتأمل قوله ما لم أنه عنك، كأن الرسول صلى الله عليه وسلم توقع أن ينهاه الله عز وجل عن ذلك، فاستغفر له فنهاه الله. وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك: لأستغفرن لك، نظرا لما قدمه أبو طالب من الدفاع عن الرسول صلى الله عليه وسلم ونصرته. فأبو طالب كان يعلم علم اليقين أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم حق وصدق. ولهذا يقول: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لرأيتني سمحا بذاك مبينا. ويقول: لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل. لكن الذي منعه من دخوله في الإسلام خشية أن يعير. ولهذا جاء في صحيح مسلم أن أبا طالب قال للرسول صلى الله عليه وسلم: لولا أن يعيرني قومي لأقررت عينك بها، يعني لقلت لا إله إلا الله، ولكنه كان يخشى أن يقول صبأت ويعيرونه بذلك. المهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك. فأنهاه الله عز وجل وأنزل قوله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فنهاه الله. وجاء في بعض الروايات أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أنزل الله عز وجل هذه الآية قال: يا رب إن إبراهيم استغفر لأبيه، مع أنه مات على الكفر. فأنزل الله: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. يقول: واهدني وارزقني. الرزق في اللغة بمعنى العطاء، والرزق شامل لكل ما يحصل للإنسان من حلال أو حرام، حتى ما يسرقه السارق يعتبر رزقا لكنه رزق محرم، لأن الرزق في اللغة بمعنى العطاء. ولهذا قال السفارين رحمه الله: والرزق ما ينفع من حلال وضده فحل عن المحال، لأنه رازق كل الخلق وليس مخلوقا بغير رزق. الرزق هنا وارزقني يشمل الرزق الحسي والرزق المعنوي. فالرزق الحسي هو ما يقوم به البدن من طعام وشراب ومال ونحو ذلك، والرزق المعنوي هو ما يقوم به القلب والدين، وذلك من العلم النافع والعمل الصالح. فأنت استحضر حينما تقول أرزقني، لا يكون همك الرزق، رزق الدنيا المال، وإنما استحضر أيضا أن يرزقك الله تعالى العلم النافع والعمل الصالح. قال: واجبرني. الجبر إنما يكون لما كان منكسرا، فلما كان ابن آدم ضعيفا منكسرا بالنسبة لله عز وجل احتاج أن يلجأ إلى الله عز وجل أن يجبر كسره، لأنه ضعيف فقير. يا أيها الناس أنتم الفقراء، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. يقول: وعافني. عافني هذا يشمل المعافاة من الأمراض الحسية ومن الأمراض المعنوية. فالأمراض الحسية هي الأمراض التي تعتري البدن، وهو أن يخرج البدن عن حد الاعتدال، كأن يصاب بصداع أو نحو ذلك من الأمراض. ويشمل أيضا عافني من الأمراض المعنوية، وهي نوعان: شبهات وشهوات. لأن الأمراض نوعان: أمراض تصيب القلب وأمراض تصيب البدن. التي تصيب البدن هي الأمراض الحسية، كأن يصاب مثلا بمغص في بطنه أو آلام في رأسه أو نحو ذلك. والثاني أمراض تصيب القلب، تصيب القلب، وهي نوعان: أمراض شهوات وأمراض شبهات. الأمراض التي تصيب القلب نوعان: مرض شبهة ومرض شهوة، شبهات وشهوات. أما الأول وهو مرض الشبهات، فمعنى الشبهات التباس الحق بالباطل، بأن يرى الحق باطلا والباطل حقا، وهذا سببه الجهل وسوء الإرادة والقصد، سببه الجهل وسوء الإرادة والقصد، لأن القلب أيها الإخوة لا يزيغ إلا بسبب من الإنسان، لا يكون زيغ القلب إلا بسبب من الإنسان. قال الله تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فإذا علم الله تعالى من العبد حسن النية وسلامة الطوية وحسن القصد يسره لليسرى وجنبه العسرى، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وإذا علم منه ما يكون على العكس من ذلك فإنه يزيغ. إذن القلب أو زيغ القلب لا يكون إلا بسبب من الإنسان. ودواء هذا النوع من الأمراض وهو مرض الشبهة العلم النافع وإرادة القصد والخير. الثاني من الأمراض مرض الشهوات أو الشهوة، وليس المراد بالشهوة ما قد يتبادر وهي شهوة الفرج، لا، المراد بالشهوة الميل والانحراف بحيث يقدم ما تهواه نفسه على ما يحبه الله ورسوله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين والناس أجمعين. وقال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. فلا بد أن يقدم الإنسان ما في الكتاب والسنة على ما تهواه نفسه. دواء هذا النوع من الأمراض بالإكثار من الأعمال الصالحة، فإن الأعمال الصالحة أيها الإخوة من أعظم فوائدها أنها تقي الإنسان الفتن بأنواعها. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. طيب، يقول: وعافني. قال: ثم يسجد الثانية كالأولى ثم ينهض مكبرا على صدور قدميه، ينهض مكبرا على صدور قدميه. وعلم من قول ثم ينهض أنه لا يجلس للاستراحة، وهذه الجلسة يعني جلسة الاستراحة إنما تكون فيما إذا قام إلى وتر من صلاته، فيما إذا قام من وتر في صلاته، يعني إذا قام من الركعة الأولى للثانية ومن الثالثة للرابعة يجلس جلسة يسيرة. هذه الجلسة اختلف العلماء رحمهم الله فيها، فذهب بعض أهل العلم إلى أن هذه الجلسة مشروعة وأنها سنة، وأن الإنسان إذا أراد أن يقوم من الركعة الأولى والثالثة في الرباعية، يعني إذا كان في وتر من صلاته، فالسنة أن يجلس ثم يقوم، أن يجلس ثم يقوم. واستدل بما جاء عن مالك بن حويرث رضي الله عنه حينما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم فوصف صلاته وذكر من ذلك أنه كان يجلس للاستراحة، وهذا كان في آخر حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا ما عليه أكثر المحدثين، فأكثر المحدثين وعلماء الحديث على مشروعيتها. القول الثاني أنها ليست مشروعة، أن جلسة الاستراحة ليست مشروعة، قالوا: لأن جميع الواصفين لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي حميد الساعدي وحديث عائشة وحديث أبي هريرة كلهم لم يذكروا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجلس للاستراحة، وهذا ما عليه عامة الفقهاء، يعني كتب الفقه في الغالب الأعم أنهم لا يرون، بل المذاهب الأربعة لا يرون مشروعية جلسة الاستراحة. والقول الثالث في هذه المسألة وهو قول وسط، وهو أنه إذا احتاج المصلي إلى الجلوس للاستراحة جلس فتكون سنة للحاجة، وإن لم يحتج فإنه لا يجلس. قالوا إنما قلنا بذلك جمعا بين الأدلة، يعني الأدلة بل أكثر الحديث ليس فيها الجلوس للاستراحة، إنما هو في حديث مالك بن الحويرث. ومالك بن الحويرث رضي الله عنه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر عمره وقد ثقل لحمه، كبر عليه الصلاة والسلام وثقل، فكان يحتاج إلى هذه الجلسة لأجل أن يستعين بها على القيام. وحينئذ قالوا إذا كان المصلي محتاجا إلى هذا الجلوس ليستعين به على القيام فليجلس، وإن لم يحتج إليه فلا يجلس. وهذا اختاره هذا القول اختيار الموفق ابن قدامة رحمه الله في المغني، وهو قول وسط يحصل به الجمع بين الأدلة. قال ثم ينهض مكبرا على صدور قدميه ويصلي الركعة الثانية كالأولى، يصلي الركعة الثانية كالأولى، وظاهره كالأولى أنها كالأولى في كل شيء، لكن يستثنى من ذلك النية والتعوذ، النية والتعوذ، فلا يحتاج أن يجدد النية، وكذلك أيضا الاستفتاح، يستثنى من ذلك النية والاستفتاح والتعوذ. أما النية فلأنها تكون في أول الصلاة، وأما الاستفتاح أيضا فلأنه يكون في أول الصلاة، وأما البسملة فسوف يقرأ البسملة يأتي بها، لكن بقينا في التعوذ. هل إذا قام إلى الركعة الثانية يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، يقرأ الفاتحة أو لا؟ هذه المسألة أيضا مما اختلف فيها العلماء، فمن العلماء من يقول إنه لا يتعوذ وأنه يكفيه التعوذ في أول الصلاة، قالوا لأن قراءة الصلاة قراءة واحدة فلا يحتاج أن يتعوذ كلما قرأ سورة. والقول الثاني أنه يتعوذ، لماذا؟ قالوا لأنه فصل بين قراءة الركعة الثانية والأولى فاصل، وهو الركوع والرفع والسجود والجلوس، كل هذه فواصل، فحال حائل فيشرع أن يستعيذ. هذان قولان، ولكن الأقرب والله أعلم هنا نقول إن دعت الحاجة إلى أن يستعيذ في الركعة الثانية أو الثالثة لتسلط الشيطان عليه بوساوس ونحو ذلك فليستعيذ، وإلا فقراءة الصلاة قراءة واحدة. قال ثم يجلس للتشهد الأول، وصفته التحيات لله، هذا التشهد الأول. التحيات جمع تحية، والتحية هي كل قول أو فعل دال على التعظيم، التحيات جمع تحية، والتحية كل قول أو فعل دال على التعظيم، فمعنى التحيات لله أي كل قول أو فعل دال على التعظيم فإن الله تعالى هو المستحق له. يقول التحيات لله والصلوات، الصلوات يشمل جميع الصلوات من الصلوات الخمس وصلاة الجنازة والنوافل، فكل ما يعتبر صلاة فهو داخل في ذلك. الصلوات لله أي أن جميع الصلوات يفعلها المسلم لله عز وجل. قال والطيبات أي لله، والطيبات كل ما طاب من الأقوال والأعمال، والطيبات تضاف إلى الله وتضاف إلى فعل العبد. أما الطيبات باعتبار فعل الله عز وجل فكل ما يصدر منه فهو طيب سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. إذن الطيبات بالنسبة لله هو أن كل ما يصدر منه فهو طيب، فأقواله طيبة وأفعاله طيبة وصفاته طيبة، وكل ما يحصل منه سبحانه وتعالى فهو طيب. أيضا الطيبات باعتبار العبد، باعتبار العبد الطيبات أن كل ما كان طيبا من العبد فإنه مقبول، والله عز وجل لا يقبل من الأقوال والأعمال والأموال إلا ما كان طيبا، لا يقبل من الأقوال والأعمال والأموال إلا ما كان طيبا. طيب ما هو الطيب؟ الطيب ما وافق الشرع، ضابط الطيب ما وافق الشرع. فالذي يكتسب مالا مثلا من حرام إن أنفقه لم يتقبل منه، وكان زادا له إلى النار والعياذ بالله. فهذا المال الحرام الذي يكتسبه الإنسان إما من سرقة أو من ربا أو من غش وخداع أو من غصب هو مال محرم، إن أنفقه لم يقبل منه، وإن خلفه كان زادا له إلى النار والعياذ بالله. فلا يقبله سبحانه وتعالى من الأموال والأقوال والأفعال إلا ما كان طيبا. السلام عليك أيها النبي. السلام اسم من أسماء الله عز وجل، كما قال عز وجل: الملك القدوس السلام. وفي كونه تحية له معنيان: المعنى الأول اسم السلام عليك، والمعنى الثاني الدعاء للمسلم عليه بأن يسلمه الله عز وجل. فمعنى هنا السلام عليك أيها النبي أنك تدعو للرسول صلى الله عليه وسلم أن يسلمه الله عز وجل في حياته وبعد مماته، أن يسلمه الله تعالى في حياته وبعد مماته. أما في حياته فأن يسلم شخصه الكريم، وأما بعد مماته فأن يسلم شرعه القويم من أن يعتدي أحد عليه ببدع وخرافات. السلام عليك أيها النبي، أي يا أيها النبي. والنبي فيها لغتان: النبي بالهمز والنبي بالتسهيل بدون همز، فهو نبي نبي. ما معنى النبي؟ النبي بالهمز مأخوذ من النبأ، من النبأ وهو الخبر الهام، ولهذا يستعمل الآن في الأخبار أهم الأنباء. ايش معنى أهم الأنباء؟ يعني الأخبار المهمة. إذن النبي من النبأ وهو الخبر الهام، لأنه مخبر عن الله عز وجل بأهم الأمور وهي توحيد الله وعبادته. وأيضا مشتق النبي من النبوة، النبي بالهمز بالتسهيل، النبي بالتسهيل من النبوة وهي المكان المرتفع لارتفاع مكانته ومنزلته عليه الصلاة والسلام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. رحمة الله أي ما يفيضه عليه سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم من الرحمات التي يحصل بها مطلوبه عليه الصلاة والسلام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، فأنت تدعو للرسول عليه الصلاة والسلام بالرحمة أن يرحمه الله، أي أن يفيض عليه من واسع رحمته، وتدعو له أيضا بالبركة أن يبارك الله عز وجل له. وقد بارك الله عز وجل للرسول صلى الله عليه وسلم في أقواله وفي أفعاله وفي آثاره وفي تأثيره. بارك الله له في أقواله حيث يتكلم بالكلام اليسير الذي يشتمل على معاني كثيرة، ولهذا أعطي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا. ما معنى جوامع الكلم؟ جوامع الكلم أنه يتكلم بالكلام اليسير الذي يشتمل على معاني كثيرة. انظر مثلا إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، هذا صنف فيه مجلدات هذا الكتاب هذا الكلام. أيضا من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وأيضا لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، كل هذه الكلام كل هذه الكلمات التي صدرت منه صلى الله عليه وسلم هي من جوامع الكلم. إذن بارك الله له عز وجل في أقواله، وبارك له أيضا في أفعاله. مكث النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة 10 سنين حينما هاجر، انظر ما حصل من الخير والبركة في هذه المدة، مدة يسيرة حصل فيها خير عظيم، دخل الناس في دين الله أفواجا وحصل خير عظيم، فبارك الله عز وجل له في وقته. انظر ما حصل في حجة الوداع بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم في يوم النحر، لما رمى جمرة العقبة نحر أهدى عليه الصلاة والسلام 100 بدنة 100 بدنة 100 بعير، باشر عليه الصلاة والسلام بيده الشريفة نحر 63 نحرها بيده عليه الصلاة والسلام، وأعطى عليا ما غبر يعني ما بقي وهو 37. وهنا فائدة، قال العلماء في كون الرسول صلى الله عليه وسلم يباشر بيده الشريفة نحر 63 بدنة إشارة إلى سن عمره الشريف، إشارة إلى سن عمره وأنه سيكون أو سيموت عن 63 سنة. طيب، بعد أن نحر النبي صلى الله عليه وسلم هذه البدن أمر ببضعة من كل بعير فطبخت فأكل من لحمها وشرب من مرقها، ثم لبس عليه الصلاة والسلام وطيبته عائشة ونزل إلى مكة وطاف بالبيت 7 أشواط، ثم صلى الظهر في مكة، وقيل إنه صلى في مكة ثم رجع إلى منى فوجد أصحابه يصلون فصلى بهم، يعني كل هذا العمل في زمن يسير، وهذا من البركة طيب، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قلنا البركة تكون في أقواله وفي أفعاله وفي آثاره وفي تأثيره، فآثاره ما خلفه من السنة فإن هذه الآثار مؤثرة، ولذلك كل من قرأ سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وتتبع هديه لا بد أن يتأثر بذلك، كل من قرأ سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم لا بد أن يتأثر بسيرته وأخلاقه وآدابه، لأن الله عز وجل جبله على أكمل الآداب والأخلاق كما قال تعالى وإنك لعلى خلق عظيم. طيب، السلام علينا معشر المصلين، فأنت حينما تتشهد تقول السلام علينا، تنوي بذلك معشر المصلين الذين معك ومن يكون من الملائكة والحفظة. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قلتم ذلك السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. طيب، على عباد الله الصالحين، من الصالح؟ الصالح هو القائم بحقوق الله وحقوق عباده، هذا ضابط أو تعريف الصالح. إذا قيل رجل صالح فالصالح هو القائم بحقوق الله وحقوق عباده. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أي أقر بقلبي ناطقا بلساني، معنى أشهد أي أقر بقلبي ناطقا بلساني أن لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله. طيب، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أي أقر بقلبي ناطقا بلساني أن محمدا عبده ورسوله، أن محمدا عبده ورسوله، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي عبد الله ورسوله. وفي قوله عبد الله عبده رد، يعني في قوله عبده ورسوله فيه رد على طائفتين، في قوله عبده رد على من غلا في الرسول صلى الله عليه وسلم وأوصله إلى مرتبة الربوبية، فبين هنا أنه عبد، ورسوله رد على من كذب الرسول صلى الله عليه وسلم وادعى أنه شاعر ساحر كاذب كاهن، إذن هنا رد على طائفتين. وهنا تأمل، قال وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، لماذا ما قال رسوله وعبده؟ قدم العبودية على الرسالة. نقول إنما قال عبده ورسوله ولم يقل رسوله وعبده لأمرين. الأمر الأول أن وصف العبودية سابق على وصف الرسالة، فالرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يكون رسولا كان عبدا. وثانيا أنه بتحقيق العبودية لله اصطفاه الله عز وجل وجعله رسولا، لأن هذه العبودية عبده من أخص أنواع العبودية، لأن العبودية أيها الإخوة ثلاثة أنواع: عبودية عامة، وعبودية خاصة، وعبودية أخص. العبودية العامة هي عبودية القدر، فجميع الخلق كلهم خاضع لله عز وجل قدرا وكونا، كلهم يخضعون لله، كما قال الله عز وجل إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. حتى الكفار والمشركون سيأتون عبادا لله عز وجل أذلة بالعبودية القدرية. وقال تعالى ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. فقوله ألم تر أن الله يسجد، معنى يسجد هنا أي يخضع ويذل، فكل الخلق خاضع لله عز وجل وذال له كونا وقدرا. النوع الثاني من العبودية العبودية الخاصة، وهي عبودية الشرع للذين استجابوا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ومن أمثلتها قول الله عز وجل وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. النوع الثالث العبودية الأخص، وهي عبودية الرسل، ولذلك وصف العبودية هو أشرف وصف للإنسان، أشرف وصف للإنسان وأعظم وصف للإنسان أن يكون عبدا لله. ولذلك تأمل، وصف الله عز وجل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بوصف العبودية في أعلى المقامات وأشرف المقامات، في مقام الإسراء، سبحان الذي أسرى برسوله ولا بعبده، سبحان الذي أسرى بعبده، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، في مقام الدفاع عنه وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، لم يقل على رسولنا. فأشرف وصف للإنسان أن تكون عبدا لله، وهذا أمر معروف، حتى إن العاشق الشاعر يقول لمعشوق، يقول في شعره يقول لا تخاطبني إلا بعبد فلانة، ويعشق امرأة يقول لا تقل لي إلا يا عبد فلانة، فيقول لا تدعني، شف لا تدعني إلا بيا عبدها فإنه أشرف أسمائي، هذا وهو مخلوق، فكيف بالله عز وجل. إذن أشرف وصف للإنسان أن يكون عبدا لله عز وجل. طيب وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال ثم يكبر، ثم يكبر يعني ينهض قائما، ويصلي باقي صلاته بالفاتحة في كل ركعة، فيقرأ الفاتحة في الركعة الثانية في الركعة الثالثة والرابعة، ولكن جاءت السنة بأنه يقرأ في الثالثة والرابعة في الظهر والعصر أحيانا، فهذا ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. قال ثم يتشهد التشهد الأخير وهو المذكور، ويكون متوركا، ويزيد على ما تقدم: اللهم صل على محمد. اللهم أصلها يا الله كما تقدم، صل على محمد أي أثني عليه في الملأ الأعلى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. من آل محمد؟ آل محمد إذا أطلق فهم أتباعه على دينه، إذا قيل آل محمد فهم أتباعه على دينه، وأما إذا قيل صل على محمد وآله وأصحابه وأتباعه، فالآل هم المؤمنون من قرابته، إذا قيل آله وأصحابه وأتباعه فالآل هم المؤمنون من قرابته، والأصحاب الصحابة رضي الله عنهم، والأتباع أتباعه على دينه. وأما إذا قيل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، فآل محمد هم أتباعه، هم أتباعه، وأول من يدخل في أتباعه هم المؤمنون من قرابته. إذن آل النبي هم أتباع، هم أتباع من أتباعه في ملته، ولهذا قال الشاعر: آل النبي هم أتباع ملته، من الأعاجم والسودان والعرب، لو لم يكن آله إلا قرابته، صلى المصلي على الطاغي أبي لهب. يقول آل النبي هم أتباع ملته، فإذا قيل آل الرسول صلى الله عليه وسلم المراد بهم من أتباعه على دينه، وأول من يدخل فيهم المؤمنون. لكن إذا جمع وقيل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحابه وأتباعه، حينئذ يكون آل محمد من المؤمنون من قرابته. يقول وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، كما صليت على إبراهيم. هنا الكاف، ما معنى الكاف هنا؟ إذا قلنا الكاف للتشبيه ففي إشكال، لأنه عادة أن المشبه يكون أكمل من المشبه به، فهذا يلزم أن يكون إبراهيم أفضل من الرسول عليه الصلاة والسلام. الكاف هنا كما يقال كفكفت أقوال العلماء، وحصل فيها خلاف كبير، وأصح ما قيل في الكاف هنا أن الكاف للتعليل، وبه يزول الإشكال. الكاف هنا للتعليل، أي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، أي لأنك صليت على إبراهيم، لأنك صليت على إبراهيم. والكاف تأتي للتعليل، قال الله عز وجل: واذكروه كما هداكم، أي لهدايته إياكم. وقال ابن مالك: شبه بكاف وبها التعليل قد يعنى. إذن الكاف هنا للتعليل، يعني لأنك صليت على إبراهيم فصلي على محمد، وحينئذ يكون هذا من باب التوسل بفعل الله السابق على فعله اللاحق، بفعل الله السابق على فعله اللاحق، كما تقول اللهم اهدني في من هديت، فتتوسل بفعل الله السابق على فعله اللاحق، يعني كما أنك هديت من هديت بمقتضى حكمتك وعلمك فاهدني، فعلى هذا يكون هذا من باب التوسل بفعل الله السابق على فعله اللاحق. طيب صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، حميد فعيل بمعنى مفعول أي محمود، فهو سبحانه وتعالى محمود لما له من كمال الصفات ولما له من كمال الإنعام والإفضال، مجيد، المجد بمعنى العظمة أي صاحب العظمة. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد كما سبق. ثم يتعوذ أعوذ بالله من عذاب جهنم وهو عذاب النار، ومن عذاب القبر، نعم من عذاب القبر، وعذاب القبر ثابت في القرآن والسنة. قال الله عز وجل عن آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير بلى إنه كبير. كيف ما يعذبان في كبير بلى إنه كبير؟ نعم، ما يعذبان في كبير يعني في أمر شاق عليهما تركه، بلى إنه كبير يعني من حيث الإثم والعقوبة. قال أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. وهذا دليل على ثبوت عذاب القبر. طيب، يقول من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات. فتنة المحيا والممات تدور على ما تقدم من فتن الشهوات وفتن الشبهات. والإنسان ما دام في هذه الدنيا أيها الإخوة، ما دام في هذه الدنيا فهو عرضة للفتنة. لا تغتر بإيمانك وبدينك، قد تزل من حيث لا تشعر. ذكروا أن الإمام أحمد رحمه الله لما حضرته الوفاة اجتمع عنده بعض أصحابه فسمعوا الإمام أحمد يقول بعد، فقيل له ما بعد بعد يا أبا عبد الله؟ فقال إن الشيطان أتاني وقال فتني يا أحمد، فتني من الفوت يعني لم أستطع إغواءك، فتني ما استطعت إغواءك. فكان الإمام أحمد يقول بعد، فما دام أن الروح لم تخرج فالإنسان عرضة للفتنة. طيب، ومن فتنة المسيح الدجال. الدجال من الدجل وهو الكذب والتمويه، وسمي دجالا لكثرة دجله وتمويهه. وفتنته أعظم فتنة كما أخبر بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال ويدعو بما أحب، لقوله صلى الله عليه وسلم ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه، ثم يسلم عن يمينه وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله، لحديث وائل بن حجر رواه أبو داود، ويأتي إن شاء الله.
أحسن الله إليكم شيخنا الفاضل وبارك فيكم حفظكم الله. يقول هذا تكثر سؤالات الناس حول من صلى صلاة ثم تذكر أنه لم يصلي التي قبلها، وأحيانا تمر عليه أيام حتى يتذكر، فهل من ضابط لهذه المسألة؟
إذا نسي الإنسان صلاة من الصلوات فإنه يقضيها متى ذكرها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. ولو فرض أنه نسي صلوات وقضاها ولكنه لم يرتب هذه الصلوات إما لنسيانه وإما لجهله فإنه معذور، يعذر بالجهل والنسيان. نعم.
سؤال الثاني شيخنا يقول المرأة الحامل إذا أفطرت خوفا على جنينها فهل تقضي فقط أم تقضي مع الإطعام؟
المرأة الحامل والمرضع إذا أفطرت فلا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن تفطر خوفا على الولد، فحينئذ تفطران، وعلى من يمول الولد وتلزمه نفقته الإطعام يطعم عنهما. والحال الثانية أن تفطر خوفا على نفسيهما، فحكمهما حكم المريض يقضيان فقط. والحال الثالثة أن يفطر خوفا على نفسيهما والولد فعليهما القضاء فقط. إذن الحال التي تجب فيها الإطعام هي ما إذا أفطرتا خوفا على الجنين. نعم.
السؤال الثالث شيخنا يقول: أيهما أفضل، الملحة للحرير أم قطع النذى لمن عسر عليه حفظ الألفية؟
لا، هو من استطاع أن يحفظ ألفية ابن مالك فهي الكنز الثمين، لكن من لم يستطع فليحفظ يعني قطر الندى أو ملحة الإعراب الحريري أو الأجرمية أو نظمها، لكن يحرص على الألفية حتى لو قدر أنه لا يحفظ جميعها، لأن فيها بعض الأبيات وبعض المباحث قد لا تكون لها أهمية لأنها تتعلق بالصرف، ولا سيما ما يكون في آخر الصرف وأوزان الفعل، لكن يحفظ منها ما يعني يفيده في الاستشهاد وفي حضور العلم. نعم.
أحسن الله لكم شيخنا. هذا سائل يقول: قال المؤلف رحمه الله: ويدعو بما أحب، هل يجوز له أن يدعو بأمور الدنيا، وهل ذلك يشبه كلام الآدميين المنهي عنه في الصلاة؟
نعم. قول بعض العلماء إن الإنسان في الصلاة لا يدعو بملاذ الدنيا، كما لا فلا يقول اللهم ارزقني زوجة صالحة وبيتا حسنا وسيارة، هذا قول ضعيف. فأنت إذا لم ترجو الله عز وجل وتدعوه لمن ترجو؟ فيدعو الله عز وجل في صلاته بما شاء من خيري الدنيا والآخرة، فلو قال اللهم ارزقني زوجة صالحة، اللهم ارزقني مسكنا، اللهم ارزقني سيارة، اللهم ارزقني مالا، لا حرج، لأنك أنت أيها العبد إذا لم تدعو الله فمن تدعو؟ نعم.
أحسن الله لكم شيخنا. هذا سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله، ما حكم من صام رمضان 28 يوما بسبب أنه بدأ رمضان في دولة أتم كان شهر شعبان عندهم 30، أكملت شعبان 30، والدولة الثانية كان عندها شعبان 29 يوما؟
طيب، يفطر معهم يوم العيد، يفطر إذا صام 28، يعني 28 يوافق بالنسبة للدولة الأخرى 29 أو 30، يفطر معهم يوم العيد ويقضي، فإن كان هذا البلد الذي انتقل إليه صام 30 قضى يومين، وإن صاموا 29 قضى يوما واحدا.
أحسن الله لكم شيخنا. هذا سائل يقول: إذا مات الإنسان في غير بلده، هل يجوز لأقاربه أن ينقلوه إلى بلدهم للدفن؟
هذا جائز، ولكنه ليس من الأمور المشروعة. وأيضا الميت إذا أوصى بأن يدفن في موضع، بأن قال ادفنوني في المكان الفلاني أو المكان الفلاني، فإن تنفيذ الوصية لا يجب. إن نفذ الورثة الوصية فحسن، وإن لم ينفذوها فلا يجب. اللهم إلا إذا كان الميت حينما أوصى له غرض، كما لو مثل مات في بلد كفار وليس فيه قبور مسلمين، أو يخشى أن ينبش قبره فقال ادفنوني في المكان الفلاني، فهنا يجب. لكن لو قال مثلا إذا مت ادفنوني في مكة في المدينة، لا يلزم تنفيذ الوصية. ودفنك في مكة والمدينة لن ينفعك ولن يقربك إلى الله، الذي ينفعك هو العمل الصالح، الذي ينفعك عند الله عز وجل هو عملك الصالح. وأما الأحاديث الواردة في فضل الدفن، من مات في أحد الحرمين بعث يوم القيامة من الآمنين، فكلها أحاديث ضعيفة موضوعة لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلن ينفعك عند الله إلا عملك، سواء دفنت في مكة ولا دفنت في القطب الشمالي أو القطب الجنوبي. فقد يكون عندك عمل صالح وتدفن في أقصى الدنيا خير من شخص يدفن في مكان فاضل وليس عنده أعمال صالحة. نعم.
شيخنا، من حيث كثرة المصلين على الجنازة؟
نعم، كثرة المصلين هذا أمر مطلوب، يعني لو قدر أنه قال صلوا عليه في المكان الفلاني. نعم.
أحسن الله لكم شيخنا. هذا سائل يقول: كيف أتقن وأضبط شرحكم حفظكم الله لهذا الكتاب؟
كيف أضبط
وأتقن؟
أقول عند الشرح انتبه، أقول خليك معنا لا تغفل. نعم. وقيد.
نعم. جزاكم الله خيرا شيخنا. هذا السائل يقول: أيهما أفضل، الصلاة أو الدعاء في الأرض الشريفة؟
الصلاة
أو الدعاء؟
الروضة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، يعني أنها مرتع للأعمال الصالحة. فإذا جمع الإنسان بين الأمرين بأن صلى ودعا تحقق له الصلاة والدعاء، فيجمع بين الأمرين. فالحديث ما بين بيتي ومنبري، وأما الرواية ما بين بيتي وقبري فهذه لا تصح، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ذلك في حياته قبل أن يدفن. نعم.
حفظكم الله شيخنا.
ها؟ إيش؟ اللي عاوز إيش؟ الحمد لله الدخول ليس واجبا، صلي بمكانك ويحصل لك إن شاء الله الخير.
أحسن الله لكم.
نية المؤمن تبلغ عمله. نعم.
أحسن الله لكم شيخنا. هذا سائل يقول: ما الأفضل، الصدقة في الحرمين أم في البلد إذا كان البلد إذا كان في البلد محتاجين؟
لا، الصدقة على المحتاج أولى من الصدقة التي يكون فيها فضل زمان أو مكان. قال الله تعالى: أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. فالإطعام والصدقة في أيام المساغب أعظم أجرا من غيرها. فإذا تعارض مثلا فضل الزمان وحاجة المتصدق فحاجة المتصدق أولى.
أحسن الله إليكم. نعم. شيخنا هذا السائل يقول: هل يجوز لمن صلى مع الإمام التراويح أن يزيد ركعة في آخر الصلاة لأنه يصلي قيام الليل فيوتر في آخره؟
هذا قلنا فيما سبق أن هذا جائز، ولكنه ليس من الأمور المشروعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما صلى بأصحابه لما فرغ من صلاته قالوا له: يا رسول الله، لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه، لو صليت بنا بقية الليل. قال: إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فالأفضل أن يسلم مع الإمام ثم إذا قام في آخر الليل يصلي ما شاء الله، لكن لو أراد أن يعني يجعل الوتر في آخر الليل فإذا سلم الإمام قام وأتى بركعة. نعم.
حفظكم الله شيخنا. هذا سائل يقول: كيف يصرف الطالب في الجامعة بدل الكتب الذي يأخذه منها؟ هل يجوز أن يستعمله في أغراضه الشخصية؟
نعم.
بدل الكتب الذي يأخذه من الجامعة؟
أي نعم.
هل يجوز له أن يصرفه في أغراضه الشخصية؟
نعم يجوز، هو ملكه، هم يعطونه إياه ملكا، فإذا اشترى به كتبا وزاد عن حاجته لا حرج أن يصرفها في أشياء أخرى قد تكون عنده أشياء أهم من الكتب أيضا.
ليس وقفا يا جيه؟ ليس وقفا؟ ليس وقفا؟
لا، ليست وقفا.
حفظكم الله.
هي مساعدة.
جزاكم الله خيرا. شيخنا هذا سائل يقول يعني يسأل عن: هل تضاعف صلاة النافلة كذلك في المسجد النبوي؟
الصلاة عموما في المسجدين في الحرمين، في المسجد الحرام وفي المسجد النبوي، كلها تضاعف، فريضة ونافلة وجنازة، كل صلاة تصلى فإنها تضاعف لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سوى إلا المسجد الحرام، وفي رواية: إلا مسجد الكعبة. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. هذا سائل يقول: السلام عليكم، أنا طلقت 3 مرات وعندي أولاد من الزوجة المطلقة، ما هي مسؤولتي تجاه الأولاد والمرأة التي طلقت بعد الطلاق؟
المسؤولية أنه يجب عليك أن تنفق عليهم. الأولاد الآن بالنسبة للحضانة، الحضانة أن يكونوا عند أمهم، إذا كانت أهلا للحضانة يبقون عند أمهم حتى يعني أسأل الذكر حتى يبلغ 7 ثم يخير، والأنثى حتى تتزوج يتسلمها زوجها. والأب عليه النفقة وأن يحرص على رعايتهم وتربيتهم وتقويمهم وملاحظتهم. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. هذا سائل يقول: إذا أتيت مكة لحاجة ما غير محرم، فإذا أردت أن أعتمر هل أحرم من مسجد عائشة؟
إذا ذهب الإنسان إلى مكة ولكن لم إذا ذهب الإنسان إلى مكة ليس مريدا للنسك، يعني لم تكن في نيته العمرة أو النسك، وإنما طرأت عليه النية حينما وصل إلى مكة، فإنه يحرم من الحل، يحرم من الحل يعني من أدنى الحل، إما أن يخرج إلى عرفة أو التنعيم الذي يسمى مسجد عائشة ويحرم منه. وأما إذا قصد مكة مريدا للنسك فيجب عليه أن يحرم من الميقات الذي يمر به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. نعم.
أحسن الله لكم شيخنا. شيخ يجوز التجاوز الميقات من غير إحرام؟
كيف؟
تجاوز الميقات.
نعم يجوز. من لم يرد النسك يجوز أن يتجاوز، ولهذا في الحديث قال ممن أراد الحج والعمر، فمفهوم أن من لم يرد لا حرج عليه.
أحسن الله إليكم.
والنبي شيخ عليه الصلاة والسلام في حديث الأقرع بن حابس قال إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، فقال أفي كل عام يا رسول الله؟ قال لا، قال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. الحج مرة، فلو قلنا بوجوب الإحرام من الميقات لكل من مر فلكان الحج والعمرة يجبان أكثر من مرة.
أحسن الله إليكم شيخنا. هذا سائل يقول أحسن الله إليكم، ما هو الأفضل في التسبيح بعد الصلاة، أن يكون جملة واحدة أو كلا على حدة؟ يعني سبحان الله والحمد لله.
التسبيح الوارد في الصلاة عن الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة 4 أنواع، انتبهوا لها. النوع الأول أن يسبح الله 33 ويحمده 33 ويكبره 33 بأن يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33، سواء قال سبحان الله والحمد لله والله أكبر أو سبحان الله سبحان الله الحمد لله الحمد لله، ثم يقول تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا الأول. الثاني، النوع الثاني، أن يسبح الله 33 ويحمده 33 ويكبره 34. هذه سنة أيضا، وجاءت في حديث علي لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إنها تكفيك عن خادم. الثالث، أن يقول سبحان الله 33 والحمد لله 25، سبحان الله 25 والحمد لله 25 ولا إله إلا الله 25 والله أكبر 25، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 25 مرة. الجميع كم؟ 100. طيب، الصفة الرابعة أو النوع الرابع، أن يسبح الله 10 ويحمده 10 ويكبره 10، فيقول سبحان الله سبحان الله 10، الحمد لله الحمد لله الحمد لله، الله أكبر الله أكبر. هذه كلها جاءت بها السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالسنة للإنسان أن لا يقتصر على نوع واحد، يعني أحيانا تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر، وأحيانا تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. إذا كان عندك شغل ومستعجل تقول سبحان الله 10 الحمد لله 10 الله أكبر 10 وتذهب إلى عملك، فهي كلها سنة. فالأفضل للإنسان أن يفعل هذه العبادات أو هذه الوجوه على جميع الوجوه، أحيانا يفعل هذا وأحيانا يفعل هذا. لماذا؟ لأولا ليطبق السنة، وثانيا ليحفظ الشريعة، وثالثا أنه أحضر للقلب. لأن الإنسان أيها الإخوة إذا لزم نوعا واحدا وصفة واحدة صار يفعله تلقائيا أوتوماتيك، يعني مثل بعض الناس الله أكبر سبحانك اللهم ربنا، لو كان يقول الله أكبر اللهم باعد بيني وبين خطاياي، الله أكبر سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، الله أكبر وجهت وجهي، فيستحضر. كذلك بعد الصلاة تجد أنه استغفر الله استغفر الله ثم سبحان الله سبحان الله، يعني التسبيح المعتاد. فإذا عود نفسه أن يفعل هذا تارة وهذا تارة صار أحضر لقلبه. نعم.
أحسن الله لكم شيخنا. هذا سائل عنده سؤالان، يقول المرور بين يدي المصلين في الحرم ومن أمامهم، يسأل عن حكمه.
لا يجوز قطع صلاة المصلين. الإنسان الذي يصلي لا يجوز أن يمر بين يديه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه، يعني من الإثم والعقوبة، لكان أن يقف 40 خريفا خيرا له من أن يمر بين يديه.
السؤال الثاني،
لكن إذا كان الإنسان يصلي في محل لا يجوز أن يصلي فيه، كالذين يصلون مثلا في الممرات والمشايات والطرق، هؤلاء لا حرمة لهم، لأن المشايات والطرق للسالكين، كذلك أيضا الذي يصلي في المطاف والناس يطوفون هذا لا حرمة له، لأنه استولى على موضع الطائفون أحق به منه. نعم.
أحسن الله.
ها؟ أي امشي من بين الصفوف هكذا
أحسن الله لكم شيخنا. وسؤال الثاني عن مشروعية حجز الأماكن.
إذا كان يصلون مع الإمام، الإمام سترة لهم، يعني في صلاة التراويح في صلاة الفريضة لا يضر لو مريت بين أيديهم، فهم؟ لا 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 ما يوقف، يتخطاه إذا مر وهو يصلي، يتخطاه ثم يتجاوزه.
أحسن الله لكم شيخنا.
نعم
أحسن الله لكم شيخنا. سؤال الثاني يسأل عن مشروعية حجز الأماكن في الحرم.
النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سبق إلى ما لم يسبق إليه غيره فهو أحق به. فالإنسان إذا سبق إلى مكان فهو أحق، والسبق إنما يكون بالبدن. أما إنسان مثلا يحجز مكان ويذهب إلى بيته أو إلى فندقه وينام ويأتي ويعني يأخذ هذا المكان الذي السابقون أحق به منهم، هذا لا يجوز.
أحسن الله لكم شيخنا. هذا سائل يقول: عندي قرابة أصله يقطعونني، ماذا أفعل؟
نقول: أجاب النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقد جاء رجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عليهم ويجهلون علي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، يعني الرماد الحار، ولا يزال عليك من الله ظهير ما دمت على ذلك. فأنت يعني الأقارب حتى لو قطعوك صلهم، ولو أساءوا لك أحسن إليهم، لأنك تتعامل مع الله عز وجل. فأنت أدي الحق الذي عليك، واسأل الله تعالى الحق الذي لك. آخر سؤال.
أحسن الله لكم شيخنا. هذا سائل يقول: ماذا نفعل عندما يدعو الإمام في دعاء القنوت؟
تفعل، تؤمن على دعاء الإمام. الإمام في دعاء القنوت إما أن يمجد الله وإما أن يدعو، فإذا قال: اللهم اغفر لنا وارحمنا، تقول آمين. وإذا مجد الله عز وجل بالثناء: اللهم أنت الله لا إله، يقول: إن شاء سكت وإن شاء قال سبحانك.
نعم. شيخنا، النظر للسماء يا شيخ، النظر إلى السماء حال الدعاء؟
لا ما له أصل، يعني في حال الدعاء ينظر إلى السماء؟ لا، الدعاء ينظر إلى يديه أو إلى الأرض أو تلقاء وجهه.
أحسن الله عليكم.
لأنه منهي عن رفع البصر إلى السماء.
نعم. جزاكم الله خير شيخنا وحفظكم.